الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد بيان معناها ذكرنا وإقام الصلاة، ولازلنا مع إقام الصلاة. الحديث: إقام الصلاة بامتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة عليها في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها التي لم تبن إلا لها، مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. إقام الصلاة بمراعاة شروط صحة الصلاة: العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة، واستقبال القبلة. وإقام الصلاة بامتثال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي، ها هو صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته من الحجرات بعد أن توضأ وصلى الصلاة السنة القبلية، ثم خرج إلى المسجد. فما إن رآه بلال الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قد صدع بالإقامة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بلا زيادة ولا نقصان صحت الصيغ الأخرى المشار إليها في الدرس الماضي. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت لأصحابه: سووا صفوفكم عباد الله، اعتدلوا، سدوا الخلل، لينوا في أيدي إخوانكم، لا تسبقوا إمامكم، إذا صليت فصل صلاة مودع، ونحو هذا من توجيهات يقولها صلى الله عليه وسلم. استوت الصفوف وانتظمت، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة، وقد جعل الجدار سترة له، وهو صلى الله عليه وسلم سترة للمصلين خلفه، سترة لأصحابه صلى الله عليه وسلم، كما كان أمنة لهم، فقال: أنا أمنة لأصحابي، وأصحابي أمنة لمن بعدهم، وهكذا. فهنا كان عليه الصلاة والسلام سترة. وأقول هذا وأكرره لبيان أهمية السترة، وأنها من السنن المؤكدة، وأنها صارت في الناس مهجورة. والأخطر من ذلك حال الناس الذين يمرون أمام المسبوقين في الصلاة. غالبا يكون في الصلاة من هو مسبوق، الصف الأول مكتمل والحمد لله أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لكن في الصف الثاني من هو مسبوق، وفي الثالث، وربما الرابع والخامس أحيانا، يعني في الجماعات، وإلا في الجمعة أكثر من هذا. أقول: فما يكاد الإمام يسلم من الصلاة إلا وكأن الناس خيل شمس تريد الإسراع بالخروج من الصلاة. ليكن، مع أن بركة البقاء في هذا الوقت بالاستغفار والأذكار فيها من البركة ما الله به عليم، لكن أراد السرعان أن يخرج من المسجد لا أقل، ألا تمر أمام مصلي، ألا تمر أمام مصلي، ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان خيرا له أن يقف 40 أي 40 سنة، 40 سنة ولا يمر بين يدي المصلي. وما أكثر ما ترى الكبار والصغار كأنهم أولاد الضأن بين المصلين يتنططون ويمرون يا أخي انتظر أو انظر حتى ترى فرجة، حتى يسلم من هو متعجل في صلاته من المسبوقين، وستجد لا تكاد أنت تسلم من الصلاة إلا والمتعجل أوشك أن ينصرف من صلاة قد فاتته فيها ركعة مثلا. فيعني قضية لحظات ثواني، لا أقول دقائق، لكن سبحان الله، ها هي مثل هذه الدروس نريد أن نصوب بها أخطاءنا وأن نعلم إخواننا، ولكن إنه الحرمان، إنه الحرمان. نسأل الله العفو والعافية. سوت الصفوف، السترة، نبدأ في الصلاة بماذا؟ بالنية. النية موجودة والحمد لله، استحضار النية. نتلفظ يا شيخ؟ لا، النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات، وهذه النية محلها القلب، والتلفظ بها معترك بين الإنسان والشيطان، وسواس يجهده فيها ويجعله يقول نويت أصلي المغرب فرضا حاضرا مقتديا مستقبلا القبلة 3 ركعات، وبعدين الله أنت قلت المغرب ولا العصر ولا العشاء ولا ماذا، فهكذا يظل. طيب أعود مرة أخرى، نويت مرة أخرى، لا ولا غلطت يا شيخ، طيب والله نويت، طب وبعدين يا
بتروح عليه أول ركعة،
ممكن تروح عليه أول ركعة وإن كان الوسواس زايد عليه بتروح عليه الصلاة، وأنا نويت والله نويت. يا أخي انوي في بيتك وتعال إلى الصلاة، هذه نيتك، استحضر النية. النية الركن الأول من أركان الصلاة وقد سبق بيانها، وهذا للتأكيد أن لا تتلفظ بها. قال ابن القيم رحمه الله: وقول المصلي نويت أصلي كذا فرضا حاضرا إماما مأموما مقتديا أو مثلا حاضرا أو قضاء كذا ركعة مستقبلا القبلة، كل هذا يعني الغاية كما تعرفون لي ورا الشيخ عمر وفي مسجد وادي كلا اسمها وادي يكة دي ولا لا إله إلا الله، لا ينبغي مثل هذا.
مولانا هذا تعلمنا يعني ما
ونحن نعلمكم إن شاء الله.
قالوا السنة النية
فرض، يعني هو قول ضعيف عند المالكية، التلفظ بالنية لتقوية ما في القلب هكذا قال، لكن لا دليل عليه. ورأينا أن التلفظ بالنية من ورائه شر مستطيل، ربما الشافعي ولا مالك، المالكية عندنا كانوا يتلفظون أيضا، ربما الشافعي مثل المالكية في هذا، لكن الذي أعلمه أن جمهور العلماء على هذا، أو إن لم يكن جمهور الأئمة فالمحققون منهم، المحققون من العلماء الثقات الأثبات قالوا لا يتلفظ بالنية. النية القيام الركن الثاني بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، يعني لا تأتي بالنية إلا وأنت قائم. من؟ السليم. طب المريض؟ جالس. بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع فمستلقيا. عندك واحد لا تحمله رجلاه يجلس، واحد ازداد تعبه في المستشفى مريض لا يستطيع القيام من عسير فمستلقيا، حركة الصلاة الإيماء بالرأس. والله حتى هذه الرأس ما يستطيع حركها، إما الأجهزة والأسلاك بتاعت الأجهزة، وبعد عقب عملية، قبل عملية، أثناء عملية، غير قبل التخدير يعني، أو فاق من التخدير. والله خلاص العملية خد كم ساعة؟ استغرقت 8 ساعات. أوه يعني فاتني الظهر والعصر. بسم الله على سريره يتيمم، ويد الله أكبر، ويصلي الظهر ويصلي العصر، وحق له الجمع بلا قصر، وهكذا. إذن المريض له حكمه، إذا فرض أو ركن القيام يسقط عن المريض. طيب يستطيع القيام يا شيخ؟ في النافلة يصلي جالسا مع استطاعته للقيام، لكن قال عليه الصلاة والسلام: للقاعد نصف أجر القائم. النوافل عاوز تصلي قيام ليل، وربما عندك شوية دوخة برضو، حكاية رجليك كذا، كان أي سبب، لا والله أصلي جالسا وأخذ القيام وردي في القرآن، أصلي 8 ركعات 4 ركعات، أقرأ نص القرآن جزء، أقرأ بجزء، وما ما استطعت من قيام لجهد أو تعب، فمن جلوس ولي الأجر نصف الأجر مع الاستطاع. طب مريض الأجر كاملا، يكتب للمريض وللمسافر ما كان يفعله في الصحة والإقامة أجرا كاملا. المسافر مثلا يقصر الصلاة هيأخذها تم، المسافر ما علينا وافد إلا سنة الفجر والوتر، هيأخذ أجر كل النوافل اللي كان بيصليها وهو في الإقامة. كان بيصلي 10 ركعات، أو كان يصلي 12 ركعة، أو 14 ركعة، أو ربما كان يجمع مع المؤكدات غير المؤكدة، سنة العصر القبلية، سنة المغرب القبلية، سنة العشاء القبلية، له كل ذلك. يكتب للمريض والمسافر ما كان يفعله في الصحة والإقامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
يقرأ من المصحف في التهجد،
ويقرأ من المصحف، يريد ختمة كاملة وهو لا يحفظ القرآن أو الذاكرة ما عادت تسعفه. يقرأ من المصحف، هو لا يريد إلا أن يقرأ بما تيسر، وحافظ ما تيسر من المفصل يقرأ حافظا من ذاكرته، لا هو يريد القرآن كاملا، يقرأ ويختم كل شهر أكثر أقل. فمن المصحف، يضع المصحف على حامل ويقرأ جالسا أو قائما. وأما ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها، عائشة من المصحف، والحديث صحيح. غير هذا أنت الآن عندك الهاتف، يعني بدل المصحف كبير وثقيل تبحث عن الحامل وإضاءة، لا والله في عز الظلمة والهاتف خفيف على يدك، وتمسك الهاتف وتقرأ ما شاء الله لك أن
هكذا
هكذا. نعم. يبقى القيام القيام الركن الثاني، وأحكامه كما علمت بالنسبة للصحيح والمريض، وهيئته تفريج القدمين، تفريج القدمين بمقدار 4 أصابع أو بمقدار شبر، أو أنه ممتلئ سمين ما شاء الله متين، يوسع لنفسه شوي أكثر من الشبر على قدر جسمه، إن كان إماما أو منفردا، فإن كان مأموما ينبغي أن يستوي الصف وأن تسد الفرج، وذلك بأن يكون الكتف في الكتف والقدم في القدم. ولا أقول الكعب في الكعب، وإن كان ورد في الحديث: كنا نسوي الصفوف فنجعل المناكب في المناكب والكعاب في الكعاب. أنا مع الشباب كنا نحاول نعمل حكاية الكعاب هذه نجد فيها شيء من المشقة. حاول تتلوح عشان تحط كعبك في كعب اللي جنبك وتجد نفسك مش مستريح. اكتفي بأنك رجلك جنب رجل وما تحطش رجلك على رجل والله يكرمك، لأنه هو يعني عنده حساسية من الحكاية دي وهيسيب لك الصف ويمشي، ويمكن ما يطلعش من المسجد اللي هو مطلق امراته علي الطلاق وانا سايب الجامع، يجي التاني يقول له طلاق ثلاثة لن تراجع، مين اللي عمل معك كده عمر ولا عامر كده، يروح مشاكل. يا ما شفنا مشاكل في مثل هذه. لا في الايه، يبقى الحكاية القدم في القدم، منكب في المنكب والقدم في القدم، دي جاية في تفريق الصفوف وجاية ارتباطي مع القيام انك تفرج القدمين يعني بصورة سوية. وبلاش تعمل حكايات اللي عندنا في العسكرية دي، انه في العسكرية يقول صفا انتباه، صفا انتباه. انا في الجيش والراجل دخل علينا في الجامع الان عاملين رجلينا كده الواقفين بين يدي الله صفا، ما العوزها انت، العوزها انتباه. يعني طب انتباه دي بتبقى تابعة كده اللي يعرف حكايه في الجيش. لا القدم مبسوطه للقبله وعامل توسعه بين القدمين على قدر جسمك وسادد الفرج في الصف، او ان كنت اماما او منفردا فانت يعني شبر او يزيد. انما فرشحه لا تجوز الفرشحه ولا يجوز الضم، تلاقي عامل رجليه كده ضم. طب وانت واقف يعني ده انت حتى مهزوز وانت واقف رجليك ضميمهم وواقف مش مستوي. لا يبقى هذه سنة القيام. طيب ناتي إلى الركن الثالث، تكبيرة الإحرام. يبقى نية وقيام دول قبل تكبيرة الإحرام، مع أن الحديث قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها يعني بهذه التكبيرة يحرم عليك كل شيء إلا أقوال الصلاة وأفعالها. سر في كونها تسمى تكبيرة الإحرام، إحرام لأنها يحرم عليك كل شيء إلا أقوال الصلاة وأفعالها. أنت داخل المسجد ولسه في بقايا طعام ما تأكل ما تنظر، شرعت انت في الصلاة ما تشرب، واحد نادى عليك ما بترد، ترن التليفون ما تفتح ولا تبص ولا، انت في صلاة انت متلبس بعبادة، لكن تقدر تقفل التليفون لانك نسيت تعمله على الصامت. والتليفونات الايام دي شغالة الله ينور موسيقى يا اغنية يا كذا. وبعدين اليهود من زمان قالوا الكلام ده بس كناش احنا متخيلين، قال ان شاء الله هنخلي المسلمين في يوم من الايام يصلوا على انغام الموسيقى. طبعا لما قالوا الكلام ده احنا مش متخيلين، معقوله يعني هيبقى زي الكنائس ولا ايه؟ زي المسجد هيبقى فيه انغام موسيقى؟ لغايه لما لقينا الموبايلات مع الكبير والصغير واقف انت كإمام او مصلي والموبايلات قاعده شغال الله ينور، وكل نغمه غير النغمه ورنه غير الرنه، بقينا نصلي على نغم الموسيقى هادئه او صاخبه وهي من علامات الساعه، نسال الله العفو والعافيه. انت عشان الموسيقى ما تستمرش، وفي ناس بيبقوا مخلصهم الشيطان، عارف ان انت بتصلي او فاكرين ان انت خلصت صلاه ولكن الشيخ طول ثلاث دقائق فما تخلصتش لسه، يقوم يرن عليك والاكل جهز والاكل هيبرد وتكون مراتك او حد تاني المهم، وتلاقي التليفونات تشتغل وبالذات في الجمعه مش متوقع ان الشيخ ياخد نص ساعه في الخطبه وتطمن في الصلاه ومراته مستنيه، تلاقي التليفونات قاعده ترن ترن. كنت الاحظها في الخطبه الثانيه في الخطبه الثانيه في الجمعه او في الصلاه اقفل، بتكون داخل الجامع وانت قافل المحمول عامله صامت، ابتلت خليه صامت على طول، خليه هزاز فيبريشن. طيب ما كانش إلى كده يبقى ورن التليفون يبقى طلعوا من جيبك واقفلوا. ليه؟ لأنه هنا في الحالة دي احنا بنرتكب أخف الضررين وأهول الشرين، فبنقفل الموبايل لأنه نسينا نقفله وراح يرن، ولو سبته يرن ده بياخد رنة الجرس كتير، ممكن تاخد معاك ركعة. لا اقفله. طيب يبقى إحرام يحرم على المسلم كل شيء إلا أقوال الصلاة وأفعالها. صلاة أقوال وأفعال مخصوصة، بدءا بالتكبير وختما بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. لكن اسمها تكبيرة الإحرام لأنها بلفظ أكبر، الله أكبر. طب أنا يا حبيبي عاوز أقول الله أعظم، الله أجل أكرم، ما ينفع. هي بلفظ الله أكبر. طب أنا أعجمي لا أحسن اللغة العربية، ولو هتتعلم الله أكبر بالعربي زي ما هتحفظ سورة القرآن باللغة العربية، سورة الفاتحة باللغة العربية، هتقدر تقرأ الفاتحة بغير اللغة العربية؟ ده لازم باللغة العربية ومراعيا فيها الأحكام.
أنا عبيره من الترجمة القرآن، عبيره
يترجم براحته، ده المعنى.
لا عبيره القرآن يترجم
ما ينفع. لا بد من قراءة الفاتحة منضبطة بأحكام التلاوة، متجنبا على الأقل اللحن الجلي. ويبقى برضو اللي يحفظ الفاتحة إن شاء الله هيحفظ الله أكبر. ده المصيبة مش في الأعجمي، المصيبة في العربي اللي مش عارف يقول الله أكبر. بيقولها ازاي؟ بيقول الله أكبر، يعني بيديها واو زيادة، حتى لما بيكتبها بيكتبها الله وأكبر، يعني هي ضمة، هي الله بضمة على الهاء اسم الجلالة، الله أكبر. ما هي الله وأكبر؟ الله أكبر دي حاجة. الثاني اللي بيقولك الله أكبر، أكبر أي حرف هذا من أي لغة جئت به؟ في عندنا الجيم المصرية اللي بنعطل فيها الجيم، بدل ما نقول مثلا جمال نقول جمال مثلا، وعندنا اللهجات اللي تخلي الجيم دال، ده موضوع تاني. دبنا دبنا وحطيناها في دبنا وبلد دبنا. وقالوا انت من البلد اللي بتقول الجيم دال؟ قالوا لا، من اللي دنبيها. اسمك ايه؟ قال له جاد جاد الله عبد الموجود. هو عاوز يقول له جاد 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 الله عبد الموجود. المهم مع ان اسم الموجود هذا ليس من اسماء الله، ولكن هتلاقي اسم عبد الموجود ده في محيط اجدادنا وابائنا كثير. فيقول لك الله اكبر، ما ينفعش. حتى في اثر لعن الله من كبر بالجيم أكبر، واستغفر بالصاد أستغفر الله، لا وسبح بالصاد سبحان الله، واستغفر بالخاء أستغفر الله. ناس كثيرة ممكن تقول لك كده أستغفر الله سبحان الله الله أكبر، ده ما يصحش، هذا ما يصح. سبحان الله استغفر الله الله أكبر. وعندك التكبير حتى لا نطيل ليس فيها مد، الله أكبر الله أكبر من غير مد، الله أكبر. تكبيرة الإحرام اللي هي ركن معها سنة رفع اليدين، رفع اليدين عند المالكية والشافعية، لا عند المالكية والحنفية لا يزيد عن تكبيرة الإحرام مرة واحدة. يعني عندهم حاجة تانية في العيدين ماشي، في الجنائز ماشي، لكن في الصلاة المفروضة هي بس مرة واحدة، وهذا خلاف السنة. عمد الحنفية والمالكية أي على عيني وراسي، أنا حنفي ولطالما بقيت أصلي هي تكبيرة أرفع إيدي عن تكبيرة الحرم مرة واحدة، ولما جم الجماعة الشافعية صلوا في مسجدنا شاف الراجل كبير إزاي مش عارف يصلي لأنه بيرفع إيديه مع كل ركوع مع كل رفع من الركوع، فقول لأخويا الكبير شوف مش عارف يصلي هو راجل كبير، طلعت أنا اللي مش عارف ليه، لأنه هو كنت فيش غير المذهب الحنفي اللي أنا درسته في الإعدادية والثانوية الأزهرية، الكلام ده أنا بتكلمه برضو أنا صغير إما في الإعدادية كنت في الإعدادية. فلما قرأت الفقه المقارن وتعلمت على سيدنا الشيخ عبد الحق بن عبد اللطيف الله يرحمه رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته، فبيورد دليلا في رفع اليدين حديث من المتواتر رواه 22 صحابيا، التواتر عاوز 10، عندك 22 صحابيا رووا ايه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند القيام للثالثة، هذه موضعين، وعند كل ركوع وعند كل رفع من ركوع، هذه موضعين، يبقى 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند القيام للثالثة، ومعناه لا يفعله عند الثانية ولا الرابعة، وعند كل ركوع وعند كل رفع من ركوع، ومعناه لا يفعله عند السجود ولا عند الرفع منه. هذا الذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه جمع غفير من الصحابة، الحديث 22 راويا وذكر نحو 50 صحابيا. وإذن كان يقول في هذا الإمام الشافعي لأنه خالف بذلك الإمام مالك وأبو حنيفة، قال هذا الحديث عندي حجة على الخلق. طيب أنا حنفي وعند أبي حنيفة هي رفع يدين تكبيرة الإحرام فقط، وأنتم بتشوفوا كل مساجد الأتراك هكذا وكل الحنفية هكذا وكل المالكية هكذا، كنا نراهم عندنا في صعيد مصر وأنتم ترونهم هنا في تركيا وفي الشام وفي أي بلد على مذهب أبي حنيفة إلا الشافعي يرفعون. فأقول أنا كحنفي يعني تعلمت المذهب الحنفي لا أمنع نفسي أبدا من حديث صح عندي أن أفعله مخالفا للإمام، ولو وصل الإمام لفعله، ولأن الإمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، قاله أبو حنيفة وقاله مالك وكل الأئمة عندهم اتفاق على هذا المعنى، إذا صح الحديث فهو مذهبنا. وكان أحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي وخذوا من حيث أخذوا. وكان يقول الشافعي إذا رأيتموني أخالف الحديث فاضربوا بكلام عرض الحائط وخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عرض الحائط أو عرض الحائط، نعم لا عرض الحائط. يبقى هنا رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، وعرفت أنت بقية المواضع الأربعة وهتيجي في أماكنها للتذكير بها إن شاء الله. يبقى مع تكبيرة الإحرام وعند القيام الثالثة وعند كل ركوع وعند كل رفع من ركوع. كيفية رفع اليدين لتكبيرة الإحرام، كيفية رفع اليدين لتكبيرة الإحرام كثير من الناس يخطئ فيها تماما. طبعا لو لم أكن في باب الفقه وإن أنا بعلم الناس هيئة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كنت أسكت عن هذه الأشياء، نظرا للأشياء الكبيرة ضايعة أصلا، فكان مع ضياع الأشياء الكبيرة والأصول وكذا كان الأئمة يقولون يعني خلي عنكم هذه الهيئات، هذه هيئات فعلا أنت أديت الركن الله أكبر، يعني أنت قلت الله أكبر لتكبيرة الإحرام بدون رفع يدين صحت صلاتك، لكن المهم عاوز تعرف كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى رفع اليدين مش زي ما بنشوف بعض الناس تحس انه هو بيصلي كده كأنه كأنه أرفان كأنه متكبر، يعمل ايه كده؟ الله
صحيح.
ايه اللي انت بتعمله ده؟
ما في مروءة.
وليه جايبها عند السرة يعني؟ حد قال لك انه في يدين عند السرة وانت بتصلي كده وتكبر كأنك أرفان؟ يعني ليه يعني؟ طيب الثاني بيجيبها من فوق قوي كده كأنه يعني عامل له دان انت طويلة، يعني ليه انت جايبها من فوق كده ليه؟ مين قال لك انه النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه كده قوي؟ طيب واللي اول ما يجي يصلي وبينسبوها للامام مالك والامام مالك بريء من هذا، تلاقيه عامل يديه كده مسطح ناحيه السماء والباطن الكفين ناحيه الارض. طيب واحد بيكبر تكبيره الاحرام يعني تحس انه كانه مثلا يعني هيقرا ربع ولا حاجه، يعني ليه انت يديك كده ليه مثلا؟ وفي يعني في كذا مظهر من مظاهر رفع اليدين عند تكبيره الاحرام خطا، وزيها بعد كده الوضع اليمنى على اليسرى برضه فيها اخطاء بالهبل، ففي اشياء كثيره. لا ما الصح في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حذو أذنيه هذه شحمتي الأذنين، ومش مطلوب أنك تلمسهم، حذو قصاد حذو أذنيه كفة باطن الكفين مستقبلا القبلة الأصابع هكذا، لا بتفرجها قوي ولا بتضمها، دعها يعني مبسوطة هكذا على طبيعتها. الإبهام حذو الأذنين شحمتي الأذنين، في رواية حذو المنكبين يعني أقل شوي، أدي الأذنين عند شحمتي الأذنين أو عند المنكبين فيما بينهما، انت عندك الحتة دي ده من حيث الموضع ما بين الأذنين والمنكبين، لا فوق ولا تحت، والكفان مبسوطتان جهة القبلة، ما هو تعملها هكذا ولا انك بتضم ايديك ولا جايبهم على يعني على أذنيك لا، فالأصابع مبسوطة جهة القبلة حذو الأذنين أو المنكبين مع قبل بعد، يعني يعني أنت بتقول الله أكبر يبقى كده مع، في المرة الثانية في صلاة من الصلوات الله أكبر يبقى كده بعد، مرة أخرى رفعت يديك وبعدين الله أكبر بقت كده قبل، هتبص تلاقيها يعني في نفس المحيط بس هي جت كده الله أكبر يبقى كده رفعت يدي ثم كبرت، الله أكبر معه الله أكبر جاءت رفع اليدين بعدها، والثلاثة وردت وصحيحة ولا يخرج معنى قبل ومع وبعد عن هذا، مش لسه مثلا إيه الله أكبر وبعدين انا رافع ايديا انا كنت سرحان في ايه، لا ده هي كده الله اكبر يبقى انا كبرت ثم رفعت يدي، الله اكبر كبرت مع رفع اليدين، رفعت يدي ومش متهيئ للصلاه وبعدين الله اكبر يبقى كده رفع يديه ثم كبر، هذه الروايات اللي هتجدها كبر ثم رفع يديه ورفع يديه ثم كبر او كبر رافعا يديه، يبقى الهيئة هيئة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سنة مؤكدة تبطل الصلاة بترك، لا الصلاة تبطل بترك الأركان والفروض، إنما الهيئات لا، فدي هيئة لكن كانت ملازمة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة. والسورة كما رأيت. وأنا الآن يعني ذكرت لك ما ورد في الأحاديث بمعنى لبيان الهيئة دون أن أذكر لك نصوص الأحاديث وتخريجها، يعني أتخيلها في ذاكرتي لكني أخشى الوهم. وهم الشيخ فقال، فبترك الأدلة وبراعي الاختصار، لكن الاختصار بيضيع مننا في ظل التعليق على أخطاء موجودة، وهذا الأمر مقصود نتعلم من أخطائنا. يبقى أتينا إلى الركن الثالث تكبيرة الإحرام، وخذنا الهيئة برفع اليدين لتكبيرة الإحرام. يبقى خلاص أدي نية وقيام وتكبيرة إحرام ورفع اليدين لها. خلص ورفع يديه لتكبيرة الإحرام وعاوز ينزل بإيديه، الله أكبر، هيعمل إيه؟ شوف بقى الأخطاء. واحد بينزل بإيديه وروح سايبهم إسداد ومديها ترويحة كده، حس إن تلاقيه بمرجح إيديه شوية لغاية لما يديه تهدى شوية ويروح حاططهم جنبه. ليه الترويحة دي كلها مولانا؟ وبعدين كده طبعا ينسبون الإسدال للإمام مالك وهو منه بريء، لأني قرأت في الموطأ حديث رب وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. أيوة أنا أقول لك الحكاية جات إزاي. اللهم استعان. الإمام مالك أورد في الموطأ إن الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. يعني الحديث جمع بين معنيين فيها فقه وفيها شرح، لكن من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ده حديث أورده الإمام مالك في الموطأ. المالكية مصرين على الإثبات الإسدال. يتقولوا ليه؟ لك الإمام مالك في محنة من المحن ضرب فشلت يده، كذا قالوا فلما شلت يده أذن الأخرى. قلنا تعال ننظر، واحد إيده مشلولة، ما الداعي أن يقبض الأخرى؟ إن صح هذا عن الإمام مالك أنه شلت يده فهو معذور بالإسداء. أنت إيه اللي شل إيدك؟ هو إمام معذور لعذره أكثر. ده من باب الرد على كلامه. وإلا فالمحققون من أهل العلم قالوا لم يزل الإمام مالك رضي الله عنه يقبض على يديه حتى لقي الله عز وجل. هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. خلي الإمام مالك قال بالإسداد وهو خلاف السنة، يبقى كما قال مالك إذا صح الحديث وهو مذهب صح الحديث الأول. يبقى أنا ذكرت لك الهيئة اللي هي الإسداد ده مش مزبوط. وعند الحنفية يضعون اليمنى على اليسرى تحت السرة، في ناس يديهم طويلة بيحطوها على العورة. ليه انت حاطط تحت السر؟ قالوا في حديث عن أبي حنيفة أورد حديثا إن من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. طيب ده ضعيف، هذا حديث ضعيف، والضعيف لا يؤخذ به في الأحكام. فتلاقي الحنفيه عاملين المظهر ده، يبقى هذه المالكيه تدلين وده لا يصح، والحنفيه تحت السره وهذا لم يصح. واما المقلده والمتعنته فعندك صور يا اخي سبحان الله ما انزل الله بها من سلطان، مكتف نفسه يعني بصورة عجيبة وهو واقف في الصلاة، ليه انت مكتف نفسك؟ لا ده الثاني عامل ايده كده
صحيح،
يجي ايده على القلب وتقول له انت عامل كده ليه؟ اضع يدي على قلبي، سلامة قلبك حبيبي، سلامة قلبك، في حاجة؟ الثالث يقول ايه؟ اصل الامام سيدنا عمر بن الخطاب طعن فوضع يده موضع جرحه حتى لا يتعب دما رجاء ان يتم صلاته فلم يستطع. طب سيدنا عمر جرح وانت ايه اللي جرحك؟ وحاطط ايدك تل على القلب، طب كوعك فين دلوقتي وانت في الصف؟ والله كوعه في خاصرة اللي بجواره، يعني لو ساب له الصلاة يمكن يكون معاه حق. ده يعني شوف يا أخي اتق الله فيه، حرام عليك اللي انت عامله ده، ليه؟ ليه كده؟ هو ده مثلا مظهر من المظاهر، يعني عارف لو نازل لا يعلق عليه من الشارع، لكنه كثير. قالي لا، وتشوف واحد تاني خاني نفسه في ايه؟ ذاك عشماوي ليه كده؟ ليه انت غني نفسك يعني؟ ادي اهم المظاهر الخطأ في وضع اليمنى على اليسر. وهذكر كلمة سيدنا الشيخ الغزالي الله يرحمه، كان يشوف الناس بيتكلموا في حكاية وضع اليمنى على اليسرى كثيرا في ظل الأمة كانت يعني ضايعة منها الشريعة وضايع منها الدين، فقال قطع الله هذه الأيدي، يا أخي صلي كما تشاء. نفس الراجل حد بس نرجع لأصول ديننا وبعدين ندور على الفروع، طبعا هيئة من الهيئات، لكني عذري أني أشرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عشان تشوف بس العملية بقى فيها نوع من الإنصاف. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالا للشك وبما يصل إلى حد التواتر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبض بيمينه على يساره، أو يقبض بيده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. كيف القبض باليمنى على اليسرى؟ حديثان من أصح الأحاديث، حديث يقول فيه هل بن الطائي رأيت النبي عليه السلام يصلي فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره فوق المفصل. نعم، حديث وائل بن حجر رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره على المفصل. أنا وصغير في طلب العلم أو الشيخ علمني أنه حكاية يضع خد من الروايات مجموع الروايات انه الرسغ على الرسغ او الكف على الكف او يحلق على الرسغ او عنده الساعد، فكانهم ثلاث هيئات اهو، الرسغ على الكف على الكف، التحليق على الرسغ، الثالث لغايه الساعد. قال هو عندك الساعد بطوله لغايه الكوع بس بلاش تخنق نفسك او تكتم، لا. حتى سمعت هذا الحديث من شيخ آخر يقول لا، هي ليست ثلاثة مواضع، هو موضع واحد واخد الثلاث هيئات، آدي الكف على الكف، وآدي بتحلق بالإبهام والخنصر على الرسغ الأيسر، وآدي الأصابع الثلاثة على بداية الساعد، يبقى كده هي هيئة واحدة، ويبقى دي أمثل وأصح هيئة في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة.
فوق السرة
على الصدر، على الصدر. الكف هما على الكف وبتحلق بالإبهام والخنصر على رسغ اليسرى والأصابع الثلاثة على أول الساعي. خلاص هذه أصح هيئة. سمعت الشيخ بيقول الأولاد وتشير بالسبابة، بس لا أعرف لها دليلا، لا أعرف لها دليلا، لا هي كده وضع اليمنى على اليسرى على صدره بهذه الهيئة أصح الصيغ وأفضلها، أو أصح الهيئات وأكملها. نظره موضع سجوده، هو دلوقتي الله أكبر، يبدأ يتمثل هيئات الصلاة وهيئات السجود هيئات الخشوع. فنظره موضع سجوده، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه،
ما يصوبها هكذا،
طأطئ رأسه ورمى ببصره نحو موضع سجوده. موضع السجود معروف بالنسبة له، وفي الكلام الحنفية من الكلام الذي أحفظه أنا في أول أعداد أذهل، كلام جميل متفق مع السنة، أنه من السنة أن ينظر الرجل إلى موضع سجوده قائما وإلى ظاهر قدميه راكعة، لأنه مش لو عمل نوع موضع السجود هيقنع الرأس، وإلى ظاهر قدميه راكعة وإلى أرنبة أنفه ساجدا وإلى حجره جالسا وإلى السبابة متشهدا وإلى المنكبين مسلما وإلى منكبين مسلما، ده كله من السنة. يبقى النظر إلى موضع سجوده قائما، لماذا؟ حتى لا ينشغل بالآخرين. كان من دواعي الخشوع أن لا يعرف المصلي من بجواره. وأيضا حتى لا يلتفت، هو خلاص أخذ موضع السجود فلا يلتفت يمينا ولا شمالا ولا إلى عنه. قال عليه الصلاة والسلام في الالتفات: الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عينه في الصلاة، انت ايه بالضبط مخبط؟
يبقى حاطط ابريق الشاي سيدي
يبقى سئل عليه الصلاة والسلام عن الالتفات، قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال عمن ينظرون إلى أعلى، قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، وفي رواية أو لترد عليهم صلاتهم. يبقى النظر موضع السجود قائما. الله أكبر، هيبدأ في أقوال الصلاة الركعة الأولى. إيه أول شيء يفتتح به الصلاة؟ الاستفتاح. الاستفتاح سنة، سنة وسنة مؤكدة وتصل لحد التواتر. أحاديث الاستفتاح كثيرة، وأصحها 8 أحاديث. حابب تقدم؟ طيب ماشي. أحاديث الاستفتاح 8. أولا الاستفتاح بعد التكبيرة وليس قبلها. لماذا أقول هذا؟ لأن من الناس بعد ما أنت بتخلص الإقامة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أنصت. أي نعم، هذا دعاء من أدعية الاستفتاح. لكنه بعد تكبيرة الإحرام وليس قبلها. هذه حاجة. حاجة ثانية، نحن نتكلم عن الاستفتاح للرد على المالكية الذين لا يرون الاستفتاح أصلا وليس عندهم بسنة. مش كده بس، المالكية لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة. المالكية الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هو اللي زار الجزائر واللي زار المغرب واللي زار موريتانيا واللي راح الصعيد عندنا في مصر هيبقى عارف الحكاية دي أنها متواترة في الناس. الله أكبر ويسدد إيديه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. أخونا جاوي أزن برا نقول مثل ما يقول المؤذن فاصل فيصل، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
هذا الشيعة قديم المالكية بيسلوش فيه
مش شاد يسدلوا يسدلوا فينا لا دين لهم
خلاص فاتي صلي بيناتهم بضربوه على ايده كل ما غلط فات على المسجد
الشيعة اليهود
احسن. اي نعم
قل سؤال
نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاستفتاح سنة مؤكدة ولا عبرة بمن لم يقل به، وإمامنا مالك على العين والرأس. قد يكون هذا الكلام منسوب للمالكية أو متأخر المالكية، وحتى لو نسل الإمام مالك صحة الأحاديث فالأحاديث هي التي على العين والرأس. أحاديث الاستفتاح أشهرها الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين تكبيرة الإحرام والقراءة يعني فاتحة الكتاب ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ده أصح استفتاح، استفتاح في الركعة الأولى فقط لا يتكرر في بقية الركعات، والاستفتاح سرا ولم يقل أحد إنه جهرا ولا حتى على سبيل التعليم، عاوز تعلم الناس يبقى في مثل هذا الدرس. الاستفتاح هذه أولى صيغه وأصحها. أيضا الصيغة الثانية اللي أخذ بها الإمام أبو حنيفة ومشهورة عند الحنفية: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
وجل ثناؤك
في هذه
يعني
ممكن لعلها رواية جلسنا. طيب أيضا اللي هو أن تقول بهذا القنوت القرآني تجعله في القنوت كما قاله عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول وأنا من المسلمين. أول المسلمين يقولها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمته يقولون وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين.
إن صلاتي ولا
من غير قل إن الآية بتقول قل، إنما في القنوت في الاستفتاح أنت بتقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. صيغة أخرى، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفيها تتمة مطولة. وفي مثلا القنوت آسف الاستفتاح اللي في قيام الليل أو مع التهجد، اللهم تقول فيه اللهم إن إيه لا إله إلا الله، إن وعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ووعدك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق. هذا دعاء مطول في التهجد أو في القيام. ها؟
تتمت اللهم لك أسلمت.
اللهم لك أسلمت
وبك آمنت
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أيضا من أدعية الاستفتاح اللي هي بالسنة التقريرية، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صحابيا يقول في الاستفتاح
كبيرة،
الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء، إلى آخر صيغ الاستفتاح. أي استفتاح أنت تحفظه من هذه الصيغ الواردة تستفتح به صلاتك، ويكون في الركعة الأولى وسرا عشان بعدها الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باقي إيه على الوقت؟ بقينا إيه؟
أقل من دقيقة.
أقل من دقيقة، يبقى نقف على الاستعادة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واللي صيغها ثلاثة، وإنها برضو هي ترى في الركعة الأولى ولا في كل الركعات، والبسملة وهل هي آية من الفاتحة أم لا، وفاتحة الكتاب الركن الرابع من أركان الصلاة. هذا موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. موعدنا في الدروس سبت وثلاثاء، هذا من باب التذكير إن شاء الله. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.